أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وبعث له الأنبياء مبشرين ومنذرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وصل على آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: البعثة النبوية وإنقاذ الإنسان من الضياع. تدل مفردة ضل في اللغة العربية على ضياع الشيء وعدم الاهتداء إليه، فيقال: أضل بعيره إذا غاب عنه وضاع، وضل الطريق إذا لم يهتدي إليه، وضللت المسجد والدار إذا لم تعرف موضعهما. فالضلال هو الضياع وفقدان الدلالة إلى المقصود في جهة مادية أو جهة معنوية. إن الله سبحانه وتعالى يصف حال الناس قبل البعثة النبوية بأنهم كانوا في ضلال مبين، أي في ضياع وتيه واضح، لا يعرفون مكان وجودهم في هذه الحياة، ولا يعرفون الطريق إلى مصلحتهم في حياتهم الدنيا وفي الآخرة. كانوا يعيشون الضياع الروحي والفكري والقيمي، ضياعاً شاملاً في مختلف المجالات. الإنسان يشعر بالضياع حينما لا يعرف مكان تواجده لسبب أو لآخر. أنا ما أدري وين أنا موجود. في بعض الأحيان حالات مرضية أو حالات نفسية، الإنسان مرة واحدة يشوف وين أنا موجود، ما يدري، لا يدرك أين هو موجود. هذا شعور بالضياع، لا يعرف مكان تواجده أو لا يدرك غاية وجوده في ذلك المكان. رايح مكان لإنجاز مهمة، بعدين يغفل، ما يدري أنا ليش جاي، يشعر بالضياع، لا يعرف هدف وجوده في هذا المكان. هذا أيضا شعور بالضياع. وكذلك إذا كان الإنسان لا يعرف جهة سيره، إلى أين أنا متجه، لا يعرف، هذا ضياع. أو كان له مقصد لا يهتدي الطريق إليه، يريد أن يذهب إلى بيته لكنه لا يعرف الطريق، يريد أن يذهب إلى مكان لا يعرف الطريق. هذه الحالات هي ما نطلق عليه حالات ضياع. أخطر ما يتعرض إليه الإنسان من ضياع هو الضياع الروحي والضياع القيمي الأخلاقي، وهذا ما كان يعيشه الإنسان قبل البعثة النبوية وبعد انطماس معالم الرسالات السابقة. نقصد من الضياع الروحي فقدان الإنسان للرؤية الصحيحة عن مبدئه ومصيره وهدف حياته ووجوده وعن علاقته بالخالق جل وعلا. الإنسان حينما لا تكون له رؤية، من الذي أوجدني؟ ولماذا وجدت في هذه الحياة؟ وإلى أين سيكون مصيري؟ وما هي علاقتي بالجهة التي أوجدتني خلقتني؟ إذا لم تكن للإنسان رؤية في هذه الأمور، هذا ضياع روحي، وهذا أخطر أنواع الضياع على الإنسان، لأن الإنسان كائن مفكر. ولذلك هناك تساؤلات تنبعث من نفسه، هذه التساؤلات المصيرية، من أين وفي أين وإلى أين؟ وإذا لم يلتفت الإنسان إلى هذه التساؤلات، ما اهتم بهذه التساؤلات، فإنه يتنازل عن إنسانيته ويصبح ضمن حياة البهائم التي لا يهمها ولا يعنيها أن تعرف أين هي. الحيوانات التي تعيش في حظيرة، هل يهمها أو هل يعنيها أو هل تتمكن أن تعرف هذه الحظيرة لمن ولماذا هي في هذه الحظيرة وماذا سيكون مصيرها؟ هذا لا يعني هذه الحيوانات، ولا تدرك هذه الأمور ولا تفكر فيها. لكن الإنسان يختلف، الإنسان تنبعث في نفسه هذه التساؤلات، وهذه ميزته ككائن مفكر مدرك، فلا يستطيع أن لا يلتفت إلى هذه التساؤلات إلا إذا تجاوز إنسانيته. وإذا لم يجد إجابة صحيحة عن هذه التساؤلات، يعيش حالة الضياع، يشعر بالفراغ الروحي، الفراغ النفسي، ترتبك حياته. وكذلك إذا أخذ بإجابات خطأ غير صحيحة، فإنه سيصبح أسيرا للأساطير، للخرافات، للأوهام. المشركون قبل البعثة النبوية وعامة الناس كانوا كذلك، حتى من كانت لديهم آثار من الديانات السابقة كانت قد أصابها التحريف والتزوير، لذلك كانت الرؤية عندهم مشوشة غير واضحة تجاه هذه الأسئلة المصيرية. كانوا يصنعون أصناما ثم يعتقدون أنها تؤثر في الكون والحياة، ويلجؤون إليها في مهماتهم وملماتهم. يقول تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. صنم هو مصنوع، فهو لا يصنع ولا يخلق لأنه هو مخلوق، هو مصنوع. ولكن هؤلاء المشركين الذين يصنعون هذه الأصنام، هؤلاء المشركون الذين يصنعون هذه الأصنام يدعونها ويعتقدون فيها. يقول تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. يعتقد أنها الأصنام التي صنعوها بأيديهم، حينما يعبدونها يقدسونها يخضعون لها، أنها تمنحهم العز، تمنحهم النصر. وفي بعض الحالات يعتقدون أنها هي وسيلتهم إلى الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الخرافات، الأساطير التي كانت تسيطر على الناس فتسلبهم الرؤية الصحيحة لوجودهم والإجابة على الأسئلة التي تنبعث في نفوسهم. إن أهم ما يقدمه الأنبياء للمجتمعات البشرية هدايتهم إلى ربهم وخالقهم، ليؤمنوا به إلها واحدا خالقا مدبرا، ولا يقعون في متاهة الكفر والشرك. جاء في خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، قال: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فبعث الله محمدا بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته، ومن طاعة الشيطان إلى طاعته، بقرآن قد بينه وأحكمه، ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه، وليقروا به بعد إذ جحدوه، وليثبتوه بعد إذ أنكروه، فتجلى سبحانه لهم في كتابه من غير أن يكونوا رأوه بما أراهم من قدرته وخوفهم من سطوته. هذه هي المهمة الأساس للأنبياء. وإلى جانب الإيمان بالله تعالى، يذكر الأنبياء الناس بمصيرهم بعد هذه الحياة، وأن هذه الحياة ليست نهاية الإنسان ولا نهاية المطاف، وإنما هي شوط من أشواط وجوده. يذكرونهم أن الله يبعثهم للحساب والجزاء، فيثاب المحسن ويعاقب المسيء، وذلك ما يحفز البشر نحو الخير ويردعهم عن الشر. وإلا إذا كان المحسن والمسيء يعيشون في هذه الحياة سواء بسواء ثم يموتون وانتهى كل شيء، إذن فلماذا يقبل الإنسان على الخير ولماذا يرتدع الإنسان عن الشر؟ حينئذ يكون وجود البشر عبثا. يقول تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كما أن الأنبياء يوجهون الخلق إلى الارتباط الدائم بربهم سبحانه وتعالى، وذلك ما يمنحهم الثقة والاطمئنان. حينما يرتبط الإنسان بربه، بخالقه، بمالك أزمة الكون والحياة، هذا يبعث الثقة والاطمئنان في نفس الإنسان، ويجعله أقدر على مواجهة صعوبات الحياة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا تكون البعثة النبوية إنقاذا للإنسان من الضياع الروحي. أما بالنسبة للضياع القيمي والأخلاقي، فذلك ما يعيشه الإنسان حينما لا يخضع في حياته الاجتماعية للقيم الأخلاقية التي تنظم علاقاته مع الحياة ومع أخيه الإنسان. إذا لم تكن هناك قيم صحيحة تسود في المجتمع، فإن الناس يعيشون حياة الضياع والاضطراب والاحتراب بسبب الأنانية المقيتة في نفوسهم وبسبب العصبيات التي تنبعث من أهوائهم وشهواتهم، فيحتاج الإنسان إلى إثارة قيم الخير في نفسه وتزكية نفسه عن التوجهات الأنانية والشهوانية التي تدفعه للعدوان على الآخرين. وهذه هي مهمة البعثة النبوية، تربية الناس، تربية نفوس الناس. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا: لقد من الله على المؤمنين. البعثة النبوية هذه منة ونعمة عظيمة من الله تعالى على الناس، على البشر، ولكن المؤمنين هم الذين يستفيدون من هذه النعمة، لذلك فهي عظيمة عليهم ومن عليهم لأنهم يستفيدون منها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، بشر مثلهم، في آية أخرى رسولا منهم، يعني من فئتهم، من جماعتهم، من قومهم، عاش معهم، عرفهم وعرفوه. ما هي وظيفة هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم، يزكي أنفسهم من الشوائب التي تجعل حياتهم فيما بينهم مضطربة مرتبكة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة إدارة الحياة، الإدارة الصحيحة للحياة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، في ضياع وفي تيه واضح. ارتقى ذلك المجتمع من حالة التناحر والعداء والاحتراب إلى مستوى رفيع من التآلف والتآخي، كانوا يعيشون هذه الحالة من الاضطراب والارتباك، ولكن ببركات البعثة النبوية تغير حالهم وتغيرت أوضاعهم. وهذا ما يذكرهم الله تعالى به: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. المفسرون، وهذا ما يبدو من الآية، إنها لا تتحدث عن نار الآخرة فقط، وإنما تتحدث عن نار الدنيا، العذاب والشقاء الذي كان يتهدد ذلك المجتمع، ولكن ذلك قد ارتفع ببركة بعثة نبينا محمد. وإذا بذلك المجتمع المتخلف الذي كان يعيش الجاهلية الجهلاء قد أصبح يرفع راية الحضارة ولواء التقدم في العالم البشري، وكل المؤرخين حتى غير المسلمين يتحدثون أن هذا التغير الاجتماعي، هذا التحول الاجتماعي فريد من نوعه في تاريخ البشرية. لم يحصل في تاريخ البشرية أن مجتمعا قد تحول من حال سيء إلى حالة رقي وتقدم وفي زمن قياسي كما حصل عند بعثة نبينا صلى الله عليه وآله. ولا تزال بركات البعثة النبوية حاضرة قائمة في نفوس من يهتدي بها من خلال كتاب الله وسنة رسوله العظيم وهدي الأئمة الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتهج سيرة الهدي النبوي ويستفيد من بركات البعثة النبوية. اللهم اجعلنا من المتمسكين بدينك ما أحييتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بعظمته وجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. صدق الله العلي العظيم. آيات عديدة في القرآن الكريم تتحدث عن الاجتهاد الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله لهداية قومه. كان جاداً مجتهداً في هداية الناس من حوله، وإذا ما رأى إصراراً من بعضهم على العناد وعلى الكفر والشرك فإنه يتألم نفسياً، يشعر بألم كيف أن هذا الإنسان يبقى سادراً في درب الضلال ويكون مأواه إلى النار. الله سبحانه وتعالى كان يسلي نبيه: لعلك باخع نفسك. البخع يعني إهلاك النفس، يعني تسبيب العناء والأذى للنفس ألا يكونوا مؤمنين؟ إذا ما آمنوا هذا لا يدعوك إلى أن تتألم كثيرا في داخل نفسك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد منهم الإيمان قهرا. مو طيب غصب لازم يؤمنوا، لا، لازم يؤمنوا باقتناعهم باختيارهم، وإلا لو أراد الله لأنزل عليهم آية من السماء تجبرهم على الإيمان، ولكن ذلك ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. في آية أخرى الله تعالى يخاطب نبيه: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إذا إنسان ما متوفر عند عوامل الهداية في داخل نفسه، هو اختار الضلال لنفسه، حرصك على هدايته لن يسبب لك إلا العناء النفسي، أنت تقوم بواجبك تجاهه وهو يتحمل مسؤولية نفسه. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، الرسول يبلغ الرسالة للناس بوضوح، يبينها لهم بوضوح، يجتهد في إقناعهم في تبيينها لهم، وليس عليه أكثر من ذلك. في آية أخرى يقول تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. آيات كثيرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذه الآيات الكريمة وأمثالها هي توجيه وإرشاد لمن يقوم بدور الدعوة للناس، الداعي الذي يدعو الناس إلى الدين وإلى الحق وإلى المعروف، عليه أن يبين لهم، أن يسعى لإقناعهم، لكنه ليس عليه أن يفرض عليهم، بل لا يحق له أن يفرض عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى منحهم الحرية، منحهم حق الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا حق منحه الله تعالى لهم. في بعض الأحيان الإنسان حتى مع أقربائه يحاول يضغط، يقصر، يفرض، هذا ليس من حقه، ليس من حقك القصر والفرض حتى على أقربائك. أنبياء لم يفرضوا على القريبين منهم، نبي الله نوح عليه السلام ونبي الله لوط عليه السلام زوجتاهما، زوجته، وعادة الإنسان يشعر بأن له سلطة وسيطر على زوجته، نبي عظيم له مكانته، ولكن القرآن يقول: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طبعا ليس الخيانة الأخلاقية، لأن زوجات الأنبياء منزهات، وإنما الخيانة الإيمانية الدعوية، يعني لم يستجيبوا لدعوتهما، لم تستجيبا لدعوتهما، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. نبي الله نوح ابنه، ومع ذلك لم يستطع إقناع، حاول اجتهد ولكنه لم يقتنع ابنه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لم يستجب لدعوة أبيه، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالإنسان ليس له سيطرة على زوجته أو على أبنائه غير التبليغ، غير محاولة الهداية والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى الأصحاب، صاحب القرآن الكريم يذكر أن قارون كما يقول تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، صديق موسى، رفيق موسى، صاحب موسى، وكان في البداية يعني مستجيب لدعوة موسى ولكنه بغى عليهم. فإذا الإنسان واجبه أن يدعو الآخرين، لكن ليس له أن يقصر الآخرين. النبي صلى الله عليه وآله حينما أصر الأعداء، أصر الكفار على شركهم وكفرهم، ما سبهم، ما شتمهم، ما هستر أمامهم، كلا، بل أدى الواجب والوظيفة التي عليه، وأرشده الله سبحانه وتعالى إلى أن لا يجهد نفسه أكثر من اللازم من أجل هدايتهم. إنها معلم من معالم الدعوة إلى الله، وإرشاد لمن يقوم بدور التوجيه والهداية للناس قريبين كانوا أو بعيدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأبينا إبراهيم عليه السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.